الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث حول الدعوة الثالثة التي ذكرها سروش في الركن الأول من أركان نظرية القبض والبسط، وهذا الركن هو عبارة عن التوصيف بأن يحاول أن يوصف لنا إن المعارف الدينية التي تتشكل من النصوص هي معارف بشرية. هذا الركن الأول، ركن التوصيف، ذكر في داخله ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى قائمة على التمييز بين الشريعة من جهة، يعني بين الدين، شريعة الدين من جهة، وبين المعارف الدينية من جهة أخرى. يقول الدين، الشريعة، أمر ثابت مقدس لا يتغير، وأما المعارف يعني وعينا لهذه الشريعة معارف بشرية تتغير، وهي خاضعة لقانون التكامل والتدريج البشري. هذه الدعوة طرحناها وسجلنا عليها مجموعة من الانتقادات. الدعوة الثانية في ركن التوصيف إن الشريعة صامتة، وإنما تنطق بمقدار ما يثير الإنسان من الأسئلة، فكلما كان الإنسان بدائيا في سؤاله لم تتنامى عنده الخبرات البشرية، بطبيعة الحال السؤال الذي يبديه سؤالا بديهيا الجواب يكون على طبق هذا السؤال. من هنا جرى الحديث في القرآن الكريم عن مسألة البغال والحمير، وعن مسألة وأد البنات. لماذا؟ لأن وهكذا مسألة الظهار، لأن الأسئلة التي كانت تنطلق من الناس لم تتكامل خبراتهم البشرية. أما اليوم الإنسان بدأ يعيش عصر آخر مختلف، فهو ينطق الشريعة بمقدار ما يحمل من الأسئلة. هذا معنى أن الشريعة صامتة لا تتحدث، إن الذي يحدثها ويغيرها من جيل إلى جيل ومن زمان إلى زمان هو سؤال السائل. وهذه الدعوة بالذات طرحنا استغراب ماذا يقصد من سكوت الشريعة، أن الشريعة أمر صامت. طرحنا جملة من الاحتمالات كلها غير واضحة. الدعوة الثالثة والأخيرة كانت تبتني على هذه المسألة، إن المعارف الدينية اللي هي بشرية كما قال بالدعوة الأولى ترتكز على معارف قبلية، وهذه المعارف القبلية جزماً بشرية، وأي تغيير في تلك المعارف القبلية يؤثر على المعرفة الدينية. بمعنى يعني حينما نحن نواجه النصوص في الكتاب والسنة ونريد أن نشكل وعي فهم لتلك النصوص، بطبيعة الحال الفقيه إذا أراد أن يشكل هذا الفهم حتى يستنبط الحكم الشرعي يتوقف على جملة من العلوم القبلية. يعني الفقيه قطعا يحتاج إلى علم الأصول، طبعا يحتاج إلى علم المنطق، إلى تدخل بعض علم اللسانيات، إلى بعض نظريات المعرفة. فكل هذه العلوم يعني عوامل مغذية لمن لفهم الفقيه للنص، وهذه العلوم هي علوم بشرية بطبعها خاضعة لقانون التكامل والتغير. النظريات ليست مقدسة، فأي تغيير يحدث هنا يؤدي إلى تغيير في المعرفة الدينية. لاحظوا كيف؟ هذه القضية نحن قلنا بالأمس تشتمل على بعدين، بعد إيجابي وبعد سلبي. البعد الإيجابي لهذه القضية حينما نقول إن فهم الفقيه تكوين وعي إليه من النصوص إذا كان يتوقف على علوم أخرى قبلية، فهذا معناه سوف يتناغم فهم هذا الفقيه مع تطور الزمن. القضية إيجابية، يعني بدل أن الفقيه ينظر إلى المحيط الذي كان يحيط بالظرف بظرف الناس، اليوم لا، بدأ هذا الظرف يتوسع ويمكن أن يلقي بعض الأضواء على بعض المداخلات وعلى بعض فهم النصوص. يعني الفقيه القديم، الفقيه القديم في اللمعة مثلا، عندنا نهج اللمعة، حينما يتعرض إلى مسألة البئر ومسألة البالوعة مطروحة يطرحها هو، أنه كم تكون المسافة المفروض، أكو تفصيل. طبعا الروايات ما عندنا، أنه في الأرض الصلبة لابد أن تكون كذا، وفي الأرض الرخوة لابد أن تكون، وإذا كانت في أعلى في أسفل. هذا مو يمثل قصور في الشهيد الأول، لا، يعني مو الشهيد الأول هو عاجبه أنه يخنق الفقه بهذه المسألة. البيئة اللي كانت تعيشها النصوص، بل حتى إلى زمانه كانت بيئة مبنية على هذه الفكرة. يعني اليوم الشهيد الأول رحمة الله عليه، لو الآن نجيبه نقول له اليوم ماكو صرف صحي ولا توجد مسألة البالوعة نهائيا، قطعا يحذف هذه المسائل من كتابه. هذا مو أنه كان الشهيد أنه هو له مزاج للتعامل مع تلك النصوص القديمة، لا، هو ما يقدر كان يستشرف المستقبل ويقول ممكن تتغير هذه المسائل على أي حال. فمن جهة بها بعد إيجابي، إن الفقيه راح يكون معرفة على ضوء تلك العلوم. البعد السلبي هو هذا اللي أشار إلى سروش، بأن أي تغير في تلك العلوم، علم الأصول، النظريات، قد تتغير النظريات اليوم في علم الأصول، يؤدي إلى تغير الفهم الفقهي. يعني أي تغير في علم الرجال، في نظرية مختارة في علم الرجال، ألا يؤدي ذلك إلى تغير فهم الفقيه للنص من جديد، كما حصل للسيد الخوي في قضية كامل الزيارات، وهكذا نظريات كثيرة. هذا بها بعد سلبي، هذا كما يقول بأن هذه المعارف اللي إحنا نكونها معارف غير مقدسة، ما يمكن أن تعطي عليها صفة القداسة وتقنع بها الآخرين. هذه هي الشبهة التي أشار إليها. إحنا شنو قلنا؟ قلنا هذه القضية في الواقع تستحق أن نفتح لها ملف. هل فعلاً إن معارفنا الدينية اللي نكونها من النص معارف فعلاً تتوقف على علوم قبلية؟ تدرون إحنا الفقه التقليدي مالتنا وين يبحث هذه المسألة؟ هاي مبحوثة عندنا، يبحثها في نهاية علم الأصول، كتاب الاجتهاد والتقليد. هناك بحث يسمى في مقدمات الاجتهاد، بعدين هاي المسألة بدأت تنسحب، صار كتاب التقليد كتاب خاص، هناك تبحث مقدمات الاجتهاد. بالأمس طرحنا عبارة للسيد الخميني رضوان الله عليه في كتاب الاجتهاد والتقليد، طرحنا أنه بيّن ما هي العلوم التي يمكن أن تساهم في عملية الاستنباط، وركز على مسألة علم الأصول، وحذر المشتغلين به من التفريط، من الخوض في مسائل عقيمة لا معنى لها. اترك علم الأصول، لا، يقول إحنا علم الأصول بمقدار ينفعنا، أما هاي التوسعة التي حدثت لعلم الأصول بزج مباحث اللفظية، بعض المباحث العقلية التي يعني ما نترقى بها ولا أمنية حتى تصير عندنا أنه تسافي عملية الاستنباط، يقول هذه لابد إما تحذف أو يقلل من التعامل معها. وكان يركز على هاي المسألة، حتى فقهاء اليوم يركزون على هاي المسألة، أنه علم الأصول الذي جاء به كمقدمة لاستنباط الحكم الشرعي لابد أن لا يدرس في وضعه الحالي، أنه إما نمارس عملية حذف لبعض المباحث التي هي أساساً مو أصولية بامتياز، تدرس في مكانها المناسب، أو لا أقل نقلل من بعض أبحاثها ويتم التركيز على أبحاث كثير. شيخ يدري كثير من الأبحاث هي أصولية ولكن لم تدرس في علم الأصول. هذه لابد أن تحل محل تلك المسائل الأصولية العقيمة التي لا فائدة فيها. على أي حال، فقلنا أن هذا بحث قبل أن نصل إلى قضية السروش وإشكاله، لابد إحنا نبحث ما هي العلوم القبلية التي لها دخالة في تكوين وعينا الديني حينما نقرأ النصوص، بأي مقدار. حينما طرحنا بالأمس ما ذكره السيد رضوان الله عليه، كانت النتيجة هذه، أنه لا يوجد فقيه ينكر التأثير والتأثر لهذه العلوم القبلية على المعارف، لا يوجد. نعم، النزاع في مقدار هذه العلوم شدة وضعفا. يعني مثلا علماء الأصول يذهبون إلى زج علم الأصول وإلى قضية علم الرجال، بينما الوضع الإخباري يقلل من أهمية هذين العلمين. علم الأصول مثلا لديه بعض علماء الأصول مثل كسيد الخوي رحمة الله عليه يصر على عدم دخالة علم المنطق، لأن علم المنطق يشتمل على بعض القواعد البديهية هي التي ننتفع منها، والقواعد الصناعية التي تحتاج إلى علمان واسع. ما يمكن يقول الإمام ينزل الحكم الشرعي على هذا الفهم. فعلى أي حال، مقدار التأثر والتأثير مسلم به، إنما الكلام أصل التأثير مسلم، مقدار هذا التأثير. الآن نريد أن نطرح بعض الأسئلة. السؤال الأول، لماذا حازت بعض هذه العلوم القبلية اللي طرحناها بالأمس؟ سيد الخميني طرح جملة من الأمس على بعض التأثير على المعرفة الدينية، بينما غابت علوم أخرى لم تذكر كعامل مؤثر لتكوين المعرفة الدينية، بل لم تدرس في كلمات الفقهاء. سؤال لماذا؟ السؤال الثاني أيضا لابد أن يطرح، إن هذه العلوم القبلية كعلم الأصول مثلا يتوقف على جملة من العلوم أيضا له أثرت في تكوين بعض النظريات الأصولية. فالسؤال هنا، لماذا انتخب علم الأصول وجعل مقدمة أساسية في فهم الحكم الشرعي، مع أنه في بعض نظرياته يتوقف على بعض المسائل الفلسفية؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه، إذا تراجعون كتاب المعالم الجديدة، عنده بحث جدا رائع. المعالم الجديدة تقريبا هي عبارة عن الحلقة الأولى، بس أكو بها بعض المباحث القيمة، يعني اللي أشرت يكون الطلبة طالعها. عنده بحث يذكره في صفحة 113 يسميه مصادر الإلهام للفكر الأصولي. يقول هناك جملة من المصادر أدت إلى تضخم علم الأصول بالوضع الذي نشاهده اليوم. أنا اللي يهمني هذا، أن علماء الأصول، أن علماء الفقه يقولون جملة من المقدمات علم الأصول، مع أن علم الأصول هو أساسا يتوقع في جملة من مباحثه على علم الفلسفة وعلى علم الكلام. فلماذا لم تدرج تلك العلوم من ضمن مقدمات الاجتهاد بينما ذكر علم الأصول في ذلك؟ سيد الشهيد يقول من جملة العلوم التي أثرت على تضخم علم الأصول، يقول الفلسفة، وهي لم تصبح مصدراً لإلهام الفكر الأصولي في نطاق واسع إلا في العصر الثالث. سيد الشهيد عنده تقسيم، يقول علم الأصول مر بأربع عصور. أول شيء يسميه عصر البذور، إنه وضع البذور اللي هو يقول بداية الشيخ المفيد، بعدين عصر تنامي هذه البذور على رأس الشيخ الطوسي، بعد عصر الازدهار اللي على يد الشيخ الأنصاري الوحيد البهبهاني، اعتبره مدرسة مستقلة برأسه، سميه ثلاث عصور. السيد الحائري تلميذه يقول إنه إذا كان التباين الكيفي في عصر عن عصر ومقدار النظريات التي تطرح يؤدي إلى تغيير علم الأصول من عصر إلى عصر، فيمكن أن ندعي أن هناك عصر رابع يعبر عن عصر ذروة الكمال العلمي اللي هو على يد السيد الشهيد رحمة الله عليه، يضيف له عصر رابع. المهم السيد الشهيد ما عنده في إلا عصور ثلاثة مرة، يقول نتيجة لرواج البحث الفلسفي على الصعيد الشيعي بدلاً عن علم الكلام، وانتشار فلسفات كبيرة ومجددة كفلسفة صدر الدين الشيرازي المتوفي 1050 هجري، فإن ذلك أدى إلى إقبال الفكر الأصولي، لاحظ، في العصر الثالث على الاستمداد من الفلسفة واستلهام أكثر واستلهامها أكثر من استلهام علم الكلام، وبخاصة التيار الفلسفي الذي أوجده صدر الدين الشيرازي. أكو فد مثال أنه علم الأصول تأثر على في بعض النظريات على الفلسفة؟ قال نعم، ومن أمثلة ذلك ما لعبته مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية في مسائل أصولية متعددة كمسألة اجتماع الأمر والنهي، قضية تعلق النهي هل يتعلق بالأمر والنهي أين محطه، أنه في العنوان أم في المعنون، ومسألة تعلق الأوامر بالطبائع والأفراد. يقول السيد الذي أمر الذي لا يمكننا توضيحه على أي حال. فهذا السؤال الثاني أنا اللي طرحته، يفترض أن تتوسع مقدمات الاجتهاد، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، لماذا تم رواج هذه المقدمات كمقدمات لتكوين المعرفة الدينية، أو بعبارة أخرى ما هي النكتة، ما هو الأساس الذي على أساسه تم انتخاب هذه العلوم القبلية في تكوين المعرفة الدينية، العلوم اللي أخذناها بالأمس، ما هي النكتة؟ يعني لماذا تم إبعاد مثلا علم النجوم أو علم الرياضيات على أي حال من مسألة الاستنباط؟ لماذا تم الاقتصار؟ ما هي النكتة الأساسية؟ وهل هذه النكتة تستطيع أن تبعد جميع العلوم وتقرب بعض العلوم؟ هذه النكتة لا جامعة ولا مانعة. السؤال الرابع، ما هي المنهجية، أو قل ما هي الرؤية التي على أساسها تم انتخاب بعض هذه العلوم القبلية دون البعض الآخر؟ يعني على أي أساس، ما هو المنهجية، ما هو المنهج التي اعتمد في تصنيف بعض العلوم القبلية عن البعض الآخر؟ والسؤال الخامس والأخير، نتكلم بحث إثباتي عن صحة هذه الرؤية، هل هذه الرؤية في التصنيف وتقريب بعض العلوم وإبعاد بعض العلوم من تكوين المعارف الدينية، هل هذه الرؤية صحيحة أم لا؟ عندنا خمسة أسئلة بحاجة إلى حل. قلنا هذا البحث كله الآن بمعزل عن إشكال سروش، نريد نتكلم فعلا معارفنا الدينية تتوقف على علوم قبلية أم لا. هذا تتم إلى غد، والحمد لله رب العالمين،
وصلى على محمد وصلى الله عليه وسلم.